بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التثنية لموسى النبي الاصحاح السادس من اول الآية 4: اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد، فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ونفس الإصحاح الآية 20: وإذا سألك ابنك غدا قائلا، ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب إلهنا؟ تقول لابنك، كنا عبيدا لفرعون في مصر، فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة، وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة ورديئة بمصر بفرعون وجميع بيته أمام أعيننا، وأخرجنا من هناك لكي يأتي بنا ويعطينا الأرض التي حلف لآبائنا. فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا ليكون لنا خير كل الأيام ويستبقينا كما في هذا اليوم، وأنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم على موضوع جذور التعليم في اليهودية، أو بمعنى آخر يعني أنت خيلنا إنسان بينشأ في مجتمع يهودي، فإيه المراحل اللي بيتلقى فيه التعليم الدينية بتاعته؟ وحنشوف أنه الجذور بتاعة التعليم في اليهودية هي ذاتها جذور التعليم في المسيحية. أولا، بداية لما شعب إسرائيل كانوا عبيد موجودين في مصر، ما كانش ليهم منهج أو تعليم خاصة بيهم. خرجوا من مصر، عاشوا 40 سنة في صحراء سيناء، أيضا ما كانش ليهم نظام تعليمي خاص. أول ما بدوا يدخلوا أرض كنعان، بدأ إسرائيل يبقى ليها نظام في التعليم. النظام بتاع التعليم بتاعهم بدأ يتطور بتطور حضارة إسرائيل. في البداية، أول مرحلة، إن تخيلنا إن في طفل مولود في وسط شعب إسرائيل، فأول مرحلة من مراحل التعليم كانت هي مسؤولية الأم. الأم كانت تعلم الطفل لغاية سن الفطام. سن الفطام دوت كان زمان يوصل 5 سنين، وكان ممكن يوصل أكتر من كده. طول ما الأم بترضع ابنها، كانت الأم تسقي ابنها التعليم الروحي. والمثل اللي على كده اللي شفناه في الكتاب المقدس هي يكابد أم موسى. موسى زي ما احنا عارفين أمه حطته في الصفت وخدته بنت فرعون علشان تربيه. طب يجي هنا سؤال، ازاي الكتاب المقدس يقول موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون مفضلا أن هو يزل مع شعب ربنا؟ واحد بيتربي 40 سنة في القصر وبيعد أن يكون فرعون مصر، منين يعرف أنه أنا مش من المصريين، أن أنا من شعب إسرائيل، أن إحنا شعب لينا وعد، أن إحنا هنخرج، أن إحنا لينا أرض ربنا وعدنا بها؟ عرف منين موسى الحاجات دي؟ ما هو لما بنت فرعون خدته، راحت مريم أخته تقول لبنت فرعون، أذهب وآتي لك بمرضعة من العبرانيات؟ قالت لها روحي. فراحت مريم جابت يكابد أم موسى، وبدت ترضع موسى، وطول ما هي كانت بترضعه كانت بتلقنه التعليم الروحي. لذلك 40 سنة موسى في القصر، لكن ما انساش التعليم اللي أمه علمتها له وهو ولد صغير. احنا ما بننكرش ان في احتمال انه حتى بعد ما فطمته وسلمته البنت فرعون، ان في احتمال انه كان بيتم اللقاءات ولو في السر غير معلنة ما بين موسى وما بين امه بواسطة مريم، اكيد كان بيحصل شيء من هذا القبيل. لكن بالتأكيد اللي تعلمه موسى من امه هو دوت اللي حفظ موسى، رغم انه 40 سنة موسى عايش في مصر وبيتهذب بكل حكمة المصريين، لكن موسى منساش التعليم اللي امه غرستها فيه. دي اول مرحلة في التعليم بالنسبة للطفل العبراني، ودي اول مرحلة للطفل في الايمان المسيحي. اول من بيلقنه التعليم الروحية والمبادئ الروحية ومبادئ الحياة مع ربنا الام، واللي بتغرسه الام في ابنها رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. تفضل المبادئ دي مغروسة في الابن او الابنة طول حياته. لذلك مدارس الاحد يا احبة دي حاجة جديدة. مدارس الاحد دي بدت في الخمسينات، استحضرها لنا حبيب جرجس من الغرب. الغرب هو اللي سبقنا في فكرة مدارس الأحد، لما بدوا لقوا الأم بتطلع للشغل فما بقتش الأم فاضية بالكفاية لولادها، فبدوا يستحدثوا نظام سموه مدارس الأحد لأنها كانت مدارس وكانت بتتم في يوم الحد. حبيب جرجس جابها لنا مصر في الخمسينات. طب قبل الخمسينات ما كانش في حاجة اسمها مدارس أحد. أمال كانوا الأطفال بيتعلموا إزاي؟ كانت الأم في البيت هي اللي بتغرس في قلب الولد المبادئ الروحية. لما ضعف دور البيت شوية بحكم خروج الأم للعمل، فالكنيسة بتساعد مع الأم. لكن المبدأ اللي أنا عايز أطلع بيه بقى هنا، أهمية ما يغرس في الولد الصغير في السن الصغير. العالم مليان طيارات كتيرة، بنعد دلوقتي المؤتمر السنوي بتاع الخدام والخدمات بتوع ابتدائي، من ضمن المواضيع اللي هنعرضها في المؤتمر هو التأثير بتاع العالم الخارجي على الولاد. الابن أو البنت بيطلع في يشوف في المدرسة، يشوف في المجتمع، يشوف في الميديا حاجات كتيرة ممكن تهز الولد عقائديا أو أخلاقيا. طب ايه العلاج؟ العلاج ان احنا نغرس في سن الولد من سن صغير المبادئ الروحية. ده اكتر حاجة هتحفظ. موسى كان في البيت وامه محوطة حواليه. طب جه وقت كان لازم موسى يلقى وسط طيارة النهر، ولادنا شوية جوه البيت، يجي وقت لازم يخرجوا للعالم وحيقابلوا طيارات العالم. طب ايه الحماية؟ ايه الضمان؟ ايه اللي يحفظه؟ اللي تغرس في الولد من سن صغير ده يفضل هو اللي بيحرك، حتى ولو جات فترات يعني اهتز فيها، لكن تظل المبادئ دي هي اللي بتحميه. علشان كده كان في اليهودية كان الولد وهو صغير أمه وهي بترضعه تعلمه الشريعة. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لتيموساوس انه الإيمان العديم الرياء الذي سكن في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي، تيتا وماما غرسوا في تيموساوس الإيمان، إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة من وانت طفل. طب مين اللي علمها لك؟ ماما اللي علمتها له في البيت. لذلك كانت المرحلة الأولى في التعليم اليهودي اللي كانت الأم بتلقنه لابنها في الفطرة لغاية الفطام. كان بعد كده الولد لما يكبر شوية كان يجي بقى أبوه كان يعلمه حرفة. يبقى هو تلقن المبادئ الروحية، معرفة الشريعة، معرفة ربنا وصفات ربنا، ولما يكبر شوية بقى يبتدي أبوه يعلمه حرفة. كان عادة الأب بيعلم ابنه الحرفة اللي هو بيمتهنها. لذلك يوسف كان نجار. ربنا يسوع الإنجيل الوحيد اللي ذكر انه ربنا يسوع مارس حرفة النجار هو إنجيل ماري مرقس. لما شافه ربنا يسوع قالوا أليس هذا هو النجار ابن مريم الذي نحن عارفين بأبي وأمه. في إنجيل متى وإنجيل لوقا نعرف إن يوسف كان نجار، لكن من إنجيل ماري مرقس عرفنا إن يسوع مارس حرفة النجار. فيوسف باعتباره أب اعتباري لربنا يسوع في الجسد، فأمنا العذراء علمته الشريعة وهي بترضعه، ويوسف بدأ يعلمه حرفة النجار. فدي كانت أول مرحلة في الأسرة. أيضا كان في الأسرة كان ليها دور تاني وهو ممارسة الأعياد وأعمال العبادة، كانت وسيلة الأسرة بتعلم بيها الأطفال التعليم الروحي. شفناها فين؟ شفناها في سفر الخروج الإصحاح 12 الآية 26 لما ربنا بيدي إسرائيل شريعة الفصح، فبيقول لهم ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم إنكم تقولون هي ذبيحة فصح الرب. يعني ربنا وصى البيت الإسرائيلي وانتوا بتعيدوا بعيد الفصح هيجي ابنك يسألك يقولك ايه يا بابا دوت احنا ليه بنذبح خروف، تبتدي تنتهز فرصة العيد انك تعلم ابنك معاملات ربنا معانا. عيد الفصح يقول له في سفر التثنية الإصحاح 6 الآية 20 إذا سألك ابنك غدا قائلا ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب له. وإحنا بنعيد نبتدي نعلم أولادنا. الولد يسألك ما هذه الخدمة، خدوا بالكم الكنيسة خدت حتى نفس اللفظ الخدمة، الفصح ده رمز للتناول. طيب نيجي نقول في الكنيسة نقول إيه؟ مين أبونا اللي عليه الخدمة؟ يعني مين أبونا اللي بيقدم الحمل؟ مين أبونا اللي بيرفع الذبيحة؟ خدنا لفظ الخدمة ده منين؟ من سفر الخروج. طيب نيجي وإحنا بنمارس الأعياد، إيه هدف؟ ليه ربنا حط أعياد في الكنيسة؟ علشان وإحنا بنمارس العيد الولاد يسألون إيه يا بابا العيد دوت؟ إيه عيد الميلاد؟ آه حبيبي ده ربنا من محبته فينا تجسد وخط طبيعتنا البشرية وبارك الطبيعة البشرية وعاش فوسطينا. إيه يا بابا عيد القيامة؟ آه المسيح حمل خطايانا ومات وداس الموت وغلب الموت وقام. فبقت الأعياد فرصة إن إحنا بنعلم ولادنا ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم تأكلون هي ذبيحة فصح الرب. إخواتنا البروتستانت بيزعلوا يقولوا يعني إيه تبقى في عيد في الكنيسة؟ المؤمن كل أيام عيد، أصح الإنسان المؤمن كل أيام عيد وفرح بالرب، لكن ما فيش ما يمنع أن تكون في أيام تذكارات محددة، ده اسمه عيد الميلاد، نفتكر البركات اللي احنا حصلنا عليها ونحكي لأولادنا ده عيد القيامة، ده عيد الصعود، ده عيد حلول الروح القدس. فبقت الأعياد هي وسيلة وإحنا بنمارسها نعلم ولادنا التعليم الروحي. لذلك مثلا يجي إسرائيل في عيد المظال يسيبوا بيوتهم ويطلعوا يسكنوا في الخيام، يجي الولد يسأل بابا ايه بابا احنا ليه سيبنا البيت وساكنين في الخيمة؟ يقول له حبيبي علشان جدودنا لما طلعوا من مصر كانوا عايشين في البرية 40 سنة ساكنين في الخيام. يجي يولعوا منارة في الهيكل، يجي الولد يسأل ايه بابا المنارة دي؟ اصل حبيبي لما كنا في البرية ربنا انار لينا عمود نار ينور لينا بالليل. يجي الكاهن يمسك الزلعة بتاعة المية ويسكب على المذبح، ليه؟ اصل في صخرة حبيبي مشيت ورانا 40 سنة كانت بتشربنا مية. يبقى واحنا بنمارس الطقس تبقى دي فرصة ان احنا نعلم ولادنا التعليم الروحي. لكن ان قدمنا طقس، بص العبادة كده والصلاة كده ولازم أبونا يمسك شورية ولازم لما ندخل الكنيسة نولع شمعة، بدون ما الولد يفهم إيه الممارسات اللي احنا بنعملها ديت، تحول لحاجة روتينية، حاجة ملهاش معنى روحي. لا، وإحنا بنعمل الممارسات بتاعتنا نعلم الولاد. حبيبي احنا بنحط شمعة قدام بابا يسوع، بابا يسوع ده النور بتاع العالم. كل ما تلاقي الأمور كده متلخبطة عليك تروح للمسيح، المسيح يرشدك. القديسين دول سلكوا في نور المسيح فبقت حياتهم منيرة، حياتهم مفرحة، عشان كده بنحط شمعة قدام القديس. يبقى وانا بعلم الولد الطقس، وانا بعلم الولد الممارسات، وانا بعيد مع الولد ببتدي أعلمه فرصة لتعليم الطفل. دي موجودة جذورها في التعليم اليهودية وأيضا حتى اليوم موجودة في الإيمان المسيحي. لذلك الخطورة حبايب أن تتحول العيد لمجرد عيد. إحنا بنعيد، إحنا عندنا عيد النهاردة يعني هدية وحفلة، وبدون ما نشرح للولاد المفهوم الروحي بتاع العيد فيش منه فايدة. في ممارسات روحية، في ممارسات طقسية بنمارسها. بص حبيبي هو المفروض كده، قبل ما تتناول لازم تصوم. ليه هو كده؟ إيه اللي هو كده؟ لا، وأنا بديله النظام دوت في العبادة أو الترتيب دوت في العبادة بفهمه حبيبي إحنا ليه بنصوم علشان أفضل أنا تسع ساعات قبل ما بتناول مخي مش انا ما باكلش. ليه ما باكلش؟ عشان رايح اتناول. طبعا هي اتناول يعني انا هاخد بابا يسوع. طب بابا يسوع هيدخل قلبي، يبقى لازم اجهز نفسي، يبقى لازم ابقى حريص ان انا ما اغلطش، ان انا ما اشتمش، ان انا ما اعملش خطيه، ان انا باستمرار في حاله توبه. طب بعد ما اتناولت ايه فكره انه ما يعني تقص شعرك او ما تقصش، تغسل سنانك؟ ايه الفكره من كده؟ ما هو كده اللي يتناول ما يغسلش سنانه. العيال ممكن يمارسها، بس بعد فترة الممارسة دي بتفقد المعنى بتاعها. لا حبيبي، احنا عايزين نفضل بعد المناولة متذكرين ان احنا واخدين المسيح. يعني انا لما تناولت النهاردة عشان اتعورت، ده دم المسيح نزل زي ما بيقولوا يعني. اه؟ طب وانا ما متناول امبارح؟ طب يوم ناولت امبارح ان كان يعني الحكاية بقى امتصاص وجسم بيمتطى، ما هو دم في دم المسيح بتاع امبارح. لا حبيبي، الحكاية مش كده. الحكاية ان انا بحط في ذهن الولد انا النهاردة متناول، فانا حريص، فمدقق في كلامي، مدقق في تصرفاتي، مدقق في افعالي. ليه؟ علشان النعمة اللي انا واخدها ديت. فبقيت بدل الولد صوم تسع ساعات واحتراز بعد المناولة على اساس يفضل اكبر وقت حاصر فكره في المسيح اللي هو رايح يتناوله او اللي هو اتناوله، فتبتدي دي تظبط السلوك بتاع الواحد. يبقى زي ما بقول لكم ده كان دور الأسرة. النهاردة الخدمة بقت شريكة في الدور دوت. فدورنا احنا والأسرة ان احنا بنلقن الولد المبادئ الروحية، واللي احنا بنغرزه في السن الصغير ده بيفضل ثابت جوه الولد. دورنا انه في ممارستنا للأعياد بنفهمه المعنى الروحي للعيد. مفيش عيد نحتفل بيه من غير ما الولد يفهم ايه المعنى الروحي للعيد، ايه اللي احنا خدناه من العيد دوت. ليه بنعيد عيد الشهداء؟ ليه بنعيد عيد الصليب؟ ليه بنعيد عيد البشارة؟ يفهم الممارسات الطقسية بتاعتنا واحنا بنعلمها للولاد كأسرة او كخدام، ندي للولد المعنى الروحي اللي فيها، فيبتدي الولد يمارسها بوعي، يمارسها بفهم، يمارسها بفرح. ايضا من ضمن دور الاسرة والخدمة النهاردة بتشترك مع الاسرة في الدور دوت، ما حدث ايام يشوع. ايه اللي حصل ايام يشوع؟ يشوع لما عبر نهر الاردن خدوا 12 حجارة من قاع الاردن وعملوا نصب شرق الاردن، يعني جابوا ال 12 حجارة دي ورصوها فوق بعض عمود كده. ليه؟ يقول سفر يشوع الاصحاح 4 الايه 6: لكي تكون هذه علامة في وسطكم، إذا سألك غدا بنوكم قائلين ما لكم وهذه الحجارة، تقولون لهم إن مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب. يعني جينا على حتة ورحنا حاطين كده شوية حجارة. أنت كراجل عبراني أو أنت كخادم تاخد ابنك وتروح تزور هذه المزارات المقدسة، هذه الأماكن المقدسة. يروح الولد يزور المزار. ايه المزار اللي احنا رايحين نزوره؟ الحجارة بتاعت يشوع. ايه بابا الحجارة ديت؟ اه حبيبي، ده احنا ربنا عمل معانا كيت وكيت وكيت. ويبقى الزيارة للمكان المقدس دوت فرصة ان انا اعلم ابني التعليم الروحي. هكذا اليوم ناخد ولادنا مثلا نروح نزورهم كنيسة المعلقة، نروح نزورهم كنيسة أبي سرجة. إيه حبيبي؟ بابا يسوع جه هنا. بابا يسوع كان هو وماما العذراء لما هربوا ودخلوا في كنيسة أبي سرجة وقعدوا فيها فترة. إيه كنيسة المدير المحرة في جبل الطير. إخوتنا البروتستانت برضو بيزعلوا إن إحنا بنعمل أماكن مقدسة ونروح نزور، زي مثلا زيارة الأماكن المقدسة في القدس. يقولك إيه الكلام ده؟ دي كلها بقايا عبادة وثنية. لا عزيزي، مين اللي قال كده؟ المزمور 99 يقول اسجدوا لموطئ قدميه، الحتة اللي رجلينه داست فيها تروح تسجدوا هناك. طب ما دي اماكن مقدسة. اسجدوا في جبل قدسه، الجبل اللي ظهر عليه ربنا، روحوا هناك واسجدوا. هاي الكنيسة بتعمل كده. الحجارة اللي حطها يشوع، الكنيسة بتعمل كده. ناخد ولادنا نزورهم المزارات المقدسة، مش رايحين رحلة. انا مفيش مانع يعني يكون في جانب ترفيهي، بس ما انحصرتش زيارة الدير او رفات القديسين. يوسف لما كان موجود في مصر يقول الكتاب انه بالايمان يوسف عند موته اوصى من جهة عظامه وذكر خروج بني اسرائيل. يعني يوسف لما جه يموت قال لاخواته احنا هنا في مصر واحنا في مجد واحنا في عز، لا خدوا بالكم ان احنا غربة في مصر، احنا مش عارف مصر على طول، ده احنا ربنا مدينا وعد بالارض، فاحنا هنخرج من مصر وانتوا خارجين خدوا الرفات بتاعي. يبقى بقينا كل ما بننزل لرفات يوسف نفتكر ان احنا غربة في مصر، ان احنا طالعين من مصر، ده يوسف وصانا. هكذا احنا ككنيسة وكأسرة مسيحية نروح نزور رفات الانبا بشوي. ايه الراجل دوت عاش محب لله من محبته للصلاة، حتى النوم الطبيعي مش عايز ينام، يبقى بقت زيارتنا للاماكن المقدسة وزيارتنا لرفات القديسين دي فرصة ان احنا نعلم ولادنا زي ما ربنا قال يشوع. ياريت احنا كخدام حبايب واحنا بنعمل رحلة مثلا لدير مريمين، هنجرد رحلة للدير؟ لا، ناخد الولاد نوديهم كفسحة مفيش مانع، بس ايه الاساس الجوهري من الموضوع؟ لا ده مريح هناك وعند مريمينة، نحكي حكاية مريمينة، نحكي درس عن مريمينة، معجزة عملها مريمينة، حلاوة الحياة مع ربنا اللي دقها مريمينة، اللي دقها البابا كرولوس، اللي دقها ضمينة. بقت زيارة الاماكن المقدسة والتبرك من رفات القديسين دي فرصة للتعليم. ده كان دور الأسرة ولا زال، والخدمة أو الكنيسة بتشترك مع الأسرة في ذات الأمر. أيضا من ضمن الدور بتاع الأسرة مش بس إن هي تلقن لأولادها الشريعة، مش بس إن هي تمارس الأعياد وتعلمهم دروس فيها، مش بس الممارسات الروحية والطقسية اللي بنمارسها، مش بس زيارة الأماكن المقدسة ورفات القديسين، لا ده في حاجة تانية برضو الأسرة بتعملها. في سفر القضاء قضاء 6 ظهر ملاك الرب الجدعون. ملاك الرب ده كان احد ظهورات سيد المسيح في العهد القديم. يقول له ايه؟ يقول جدعون، يقول لملاك الرب: اين عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا قائلين الم يصعدنا الرب من مصر؟ يعني بقوا الاباء بيحكوا لاولادهم التاريخ بتاعهم، احنا يا اولاد حصل معانا كذا، وفي سنة كذا جالنا بطرك، والبطرك ده عمل كذا، وفي عهد البطرك ده حصل كذا. ليه بنحكي التاريخ المقدس ده؟ ليه بنحكي لأولادنا؟ ليه حاطين من ضمن المنهج بتاع مدارس احد تاريخ مجرد يعني نحكي للولاد التاريخ؟ لا، ده واحنا بنحكي التاريخ بنذكر العجائب اللي ربنا عملها. في وقت من الاوقات يا اولاد جات الدولة الأمورية أمرت بهدم كل الكنائس، وبدوا يهدوا الكنائس في مصر، والعذراء ظهرت للحاكم اللي كان موجود في بغداد في الوقت دوت، وخلته يكتب قرار بوقف الهدم، وجت حمامة راحت واخدة الرسالة ديت وراحت بعتها للقائد كان واقف عند كنيسة أتريب، فتوقف هدم الكنائس عند أتريب. أتريب دي جهة بنها. ايه دوت؟ انا بحكي لاولاد التاريخ وبوري لهم ايد ربنا، شوفوا ازاي ربنا تدخل علشان يوقف هدم الكنائس، شوفوا ازاي ربنا بيعتني بينا، شوفوا ازاي ربنا بيهتم باولاده، شوف ربنا. فبنحكي التاريخ، واحنا بنحكي التاريخ بنتعلم دروس عن معاملات ربنا معانا. كل ده كان دور مين؟ كان دور الاسرة، اللي هو المفروض حتى اليوم هو دور الاسرة، والخدمة كمل مع الأسرة الأمر ده. دي أول مرحلة في مراحل التعليم في اليهودية، يبقى دور الأسرة تعلم الشريعة، ممارسة الأعياد تعلمنا المعاني الروحية اللي فيها، ممارسة الطقوس والشعائر وتقول لنا الدروس اللي فيها، زيارة المزارات المقدسة ورفات القديسين وتبقى فرصة للتعليم، أيضا نحكي في تاريخ كنيستنا والأحداث اللي احنا مرينا بيها علشان نشوف إيد ربنا اللي بتعمل معانا. دي أول مرحلة يتلقن فيها الولد العبراني التعليم الديني. المرحلة الثانية ما قبل بناء الهيكل. قبل الهيكل ما يتبني كان مكان وجود التابوت كان يوجد معاه رئيس الكهنة، وكان الولد يروح لرئيس الكهنة يتعلم منه، يبقى في دور قامت بيه ماما في البيت والأسرة، وفيما بعد بدأ الكاهن يكمل ما بدأته الأم. شفنا ديت فين؟ شفنا ديت مع صموئيل النبي. صموئيل النبي أمه خدته فطمته، فطرة الفطام علمته زي ما قلنا، طب بعد كده راح موديها الهيكل، سلمته لمين؟ سلمته لعالي الكاهن. طب عالي بيعمل ايه؟ عالي بدأ يعلم صموئيل، لذلك دعي الكاهن اب. ده من 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 ايام اسرائيل، من ايام اسرائيل إليشع لما كان ينادي إلي كان يقول له ايه؟ يا ابي يا ابي، مركبة اسرائيل وفرسانه. طب ليه التلميذ بيقول للمعلم ابي؟ لانه زي ما بابا بيولدنا بالجسد فأبونا الروحي بيولدنا في الإيمان، فلذلك كان الكاهن يدعى أب، أبونا. ليه؟ لأنه بيعلمنا. فدي كانت مرحلة تانية في التعليم، هو دور الكاهن. يبقى أول مرحلة الأسرة، تاني مرحلة الكاهن، لذلك دعي أب، يلقب بأبونا لأنه بيعلمنا، لأنه بيولدنا في الإيمان بالمعمودية طبعا نمرة واحد، وبالتعليم نمرة اتنين. المرحلة الثالثة في التعليم مدرسة الأنبياء. إيه مدرسة الأنبياء ديت؟ أولا مدرسة الأنبياء دي أسسها صموئيل النبي، وبعد صموئيل بدأ يتولاها إيليا، وبعد إيليا بدأ يتولاها إليشع، وبدأت تتواجد ما يسمى بمدارس الأنبياء في وسط إسرائيل. في أكثر من موضع في الكتاب المقدس ذكرت في الأماكن اللي فيها مدارس الأنبياء: صموئيل الأول 7، ملوك الثاني 2، ملوك الثاني 5، ملوك الثاني 4. من الأربع مواضع دول هنعرف ان في 5 اماكن كان فيها ما يسمى بمدارس الانبياء. في أريحة كان في مدرسة للانبياء، في بيت إيل كان في مدرسة للانبياء، في الجلجال كان في مدرسة للانبياء، في المصفاه كان في مدرسة للانبياء، في جبل أفرايم كان في مدرسة للانبياء. كانت تسمى مدارس الانبياء، او تسمى بنو الانبياء، او يسموا زمرة الانبياء. عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة شبان عندهم اشتياقات روحية، فيروحوا المدرسة ديت، يلتفوا حوالين المعلم اللي هو كان الاول صموئيل، بعد كده زي ما بقول لكم ايليا، اليشع، وهكذا على مدار تاريخ اسرائيل. يروحوا يلتفوا حوالين المعلم ده ويعيشوا معاه، يعلمهم الشريعة ويعلمهم التسبيح، يعملوا مدرسة روحية اللي هي على غرار دلوقتي المدارس الإكليريكية أو الكلولات الإكليريكية. يروحوا شبان ليهم اشتياقات روحية، يروحوا المدرسة ديت ويبتدوا يتعلموا التعليم الروحية في المدرسة. دعيوا أنبياء، مش لأنه كل اللي في المدرسة دول أنبياء للرب، لا، دول ناس بيتنبأوا، بمعنى أنهم يتعلموا أقوال الله ويرتلوا ربنا. كان أحيانا ربنا يختار من الشبان دول فعلا نبي يقيمه لشعب إسرائيل، لكن في العموم دول كانوا مجموعة شبان بتلتف حوالين معلم، وكانوا يحيوا حياة مشتركة مع بعض. الإكليريكية زمان كانت كده. أولا أيام إسرائيل سفر ملوك الثاني 6 يقول إيه؟ قال بنو الأنبياء لأليشع: هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك، ضيق علينا. يعني هم قاعدين مع بعض عيشة مشتركة، يأكلوا مع بعض ويتعلموا مع بعض، ومين حاضر دائما في وسطهم؟ أليشع المعلم بتاعهم. الإكليريكية زمان كانت كده. أيام ما أنشأها ماري مرقس كانوا اللي ليهم اشتياقات للدراسات الروحية يجتمعوا في المدرسة دي، يظلوا مع بعض وياخدوا دروس مع بعضهم، وكانوا يأكلوا أغابي مع بعضهم. زمان ما كانش ليها مبنى، كانت تبقى في أماكن كده زي صلاة تؤجر للناس الفلاسفة، يجي واحد من الفلاسفة مثلا يأجر صلاة لمدة ساعة، ويجوا الناس مريدي اللي بيحبوا يسمعوا التعليم بتاعه يقعدوا في الصلاة دي، ويقعد هو يكلمهم الفلسفة بتاعته. فمعلمي الكنيسة نهجوا ذات النهج، يجوا على الصلاة ديت يروحوا مأجرين، ويجي المعلم ويجتمعوا الناس المؤمنين أو اللي عايزين يعرفوا التعليم المسيحية، يجتمعوا في الصلاة ديت يعلمه. لدرجة ان التاريخ يحكي لنا انه ايام اوريجانوس، من كتر ما كان اوريجانوس سبب في دحض العبادات الوثنية، فبدوا الوثنيين يشوفوا اي مكان يأجروا اوريجانوس فيروحوا هدينه يحطموه. فالناس اللي كانوا بيأجروا الاماكن دي رفضوا انه يأجروا الاوريجانوس، لان قالوا له هتاخد المكان هيجوا الوثنيين يهدوه. فكان اوريجانوس ياخد التلامذة على الشواطئ وفي البرية، لدرجة قيل في التاريخ حيثما وجد أوريجانوس فهناك مدرسة اسكندرية. بقى ملهاش مكان محدد، لكن المكان اللي هو موجود فيه تلامذته ملتفين حواليه، عايشين الحياة المشتركة ديت مع بعضهم ويتلقنوا التعليم. هذه فكرة مدرسة الأنبياء. كانت حياتهم في المدرسة ديت يدرسوا الشريعة ويدرسوا الأسفار المقدسة. سمعنا في سفر صموئيل الأول أن صموئيل بعد ما مسح شاول قال له تصادف زمرة من الأنبياء. أتينا فهمنا بقى مش شوية أنبياء كده زي صموئيل وموسى، لا، اللي هم الشبان اللي في المدرسة دي، تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون. هنا كلمة يتنبؤون يعني إيه؟ يرتلوا، يقولوا مزامير. لذلك شفنا أو سمعنا في سفر صموئيل إنه شاول لما كان بيطارد داود، فداود راح عند صموئيل، فدخل شاول في وسطهم، فصار شاول يتنبأ، لدرجة أن صارت المقولة أشاول أيضا بين الأنبياء. يعني يتنبأ يعني إرتل. فدي كانت مرحلة أخرى في التعليم مدارس الأنبياء. يبقى المرحلة الأولى الأسرة، المرحلة الثانية الكاهن، لذلك دعي أب. المرحلة الثالثة في التعليم مدارس الأنبياء. المرحلة الرابعة في التعليم، التعليم في الهيكل. لما بدأ يتبني الهيكل، فكان في ساحة في الهيكل، حوش في الهيكل كان يكون مكان للتعليم. الهيكل كان مكان للعبادة، الهيكل كقدس وكقدس أقداس ده كان للعبادة وللصلاة. طيب كان في ساحات زي حوش يعني ملحق بالهيكل. الهيكل كان له ثلاث ساحات. كان في ساحة اسمها ساحة الوثنيين، الساحة الخارجية خالص دي اللي هي كانوا بيبيعوا فيها الخرفان وموائد الصيارفة، واللي المسيح لما طهر الهيكل يقصد الساحة دي، مش يقصد الهيكل يعني القدس وقدس الأقداس. الساحة دي كان أي راجل حتى غير يهودي يدخل، وكان محطوط سور بارتفاع عدة بوصات، كان يستحيل على الرجل الأممي أن يعبره، يجي لغاية هنا ويقف. واحد مثلا أممي عايز أعرف إيه الديانة اليهودية، أروح أقف في ساحة الوثنيين ديت أو ساحة الأمم، أسأل، أتقابل مع حد من الكهنة اليهود. بعديها كان في ساحة تانية اسمها ساحة النساء، ده أقصى مكان تقدر المرأة تصل ليه، حوش تاني بس أقرب شوية للهيكل. بعد كده رواق تالت اسمه رواق سليمان. كلمة رواق يعني ايه؟ يعني أرض كده منبسطة وفي عمدان ومسقوفة. كانوا يجتمعوا في رواق سليمان ده للتعليم. فبقى المرحلة الرابعة للتعليم تعليم في الهيكل. لذلك شفنا ربنا يسوع مواقف كتيرة في العهد الجديد، زي مثلا في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح العاشر يقول كان عيد للتجديد وكان شتاء، لأن عيد التجديد ده بيجي في شهر يناير، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان الحوش ده، فالتف حول الجموع إلى متى تعلق قلوبنا إن كنت أنت المسيح فكلنا. كان المسيح يعلم، وكان في رواق سليمان الكنيسة الأولى تجتمع والرسل يوعظوا ويعلموا، وبعد كده يروحوا البيوت يكسروا الخبز اللي هو جسد الرب ودمه، لأن طبعا اليهود مش هيسمحوا لهم بكسر الخبز في الهيكل، فكان الهيكل مكان للتعليم. دي مرحلة أخرى في التعليم طبعا موجودة النهاردة في الكنيسة. مفيش النهاردة كنيسة غير ما ملحقة بيها صلاة للتعليم وللدروس الروحية والمدارس أحد، كل ده متخذ جذوره مسيحية، جذورها الأولى في الديانة اليهودية. المرحلة اللي بعد كده في التعليم، كلما تاريخ إسرائيل بيتطور وبيتقدم كلما مراحل التعليم بتختلف. فالمرحلة نمرة خمسة ما يسمى بالمجامع. المجمع مبنى يجتمع فيه اليهود لقراءة الشريعة، للوعظ، للتعليم، لكن ليس لتقديم الذبائح. الذبائح بالنسبة لإسرائيل ما كانتش تقدم إلا في الهيكل، لكن المجامع دي نجتمع في الأماكن دي ونقرأ في الشريعة ونعلم. الهدف منها الحفاظ على الهوية اليهودية. يعني المجامع دي نشأت في السبي. السبي ده إيه اللي حصل؟ إنه جينا بوخذنصر هد لنا الهيكل وخدنا في سبي بابل. طب وإحنا في بابل هنندمج وسط البابليين، هننسى الديانة اليهودية وهويتنا وإن إحنا شعب الله. بدوا في السبي تجي لهم فكرة ان احنا نبني مجمع، مكان كده نجتمع فيه، ونجتمع في المكان دوت ونبتدي نقرأ في الشريعة ويبتدي يعلمونا الشريعة، عشان واحنا في وسط الامم ما ننساش ان احنا شعب ربنا. كان المجمع دوت في اماكن للرجالة وكانت في اماكن خاصة للنساء وللاطفال. المجامع دي كانت عادة بتتفتح يوم السبت وبتتفتح في أيام الأعياد. عندنا مثلا عيد الأنواط اللي هو الأنوار أو التجديد، عندنا مثلا عيد الفوريم، نجتمع في الأعياد في المجمع دوت. المجمع دوت كان يشرف عليه رئيس أو أكتر من رئيس يسمى رئيس المجمع. بعد ما إسرائيل رجع من السبي وبنى الهيكل، بدأ يبني مجامع في إسرائيل نفسها، وأيضا استمر بناء المجامع خارج إسرائيل. لذلك شفنا في حياة ربنا يسوع كتير يقول إن المسيح دخل إلى المجمع، أهو ده المجمع دوت. ويقول في إنجيل القديس الإصحاح الرابع، ودي حتة مهمة، إن يسوع راح مدينة الناصرة حيث كان قد ترب، وفي السبت دخل إلى المجمع كعادته. كلمة كعادته يعني إيه؟ يعني المسيح كان متعود من أول مسار فتى ابن للشريعة في سن 12 سنة لغاية ما بدأ الخدمة 30 سنة، كان متعود كل يوم سبت يروح المجمع اللي في القرية اللي هو تربى فيها، قرية النصر. ذهب كعادته. المجمع ده كان يحصل في إيه؟ كان هيقوم واحد من الكتبة زي ما هتشوف دلوقتي يوعظ. طب قولوا لي انتوا، المسيح يروح المجمع عشان يقعد، عشان يقف واحد من الكتبة يوعظ؟ طب يعني هيوعظ يقول ايه دوت؟ يسمع منه ايه المسيح؟ هو مش محتاج يسمع منه، لكن المسيح بيعلمنا مهما كبرنا، مهما كان لنا دور في الكنيسة، احنا محتاجين بس ان احنا نتعلم، محتاجين بس ان احنا نسمع. مشكلة حبايب بتقابل الكنيسة انه تبص تلاقي الإنسان يعني متعود يحتل اجتماع، يحضر عشية، يسمع كلمة ربنا. للأسف أول ما يبقى له دور في الكنيسة، أبقى خادم، بقيت خادمة، تعالوا فلان أحضر الاجتماع، أنا حيقولوا إيه يعني؟ ما أنا عارفين الكلام دوت، ما لو أنا عايز أعرفه، ما أنا ممكن أجيب كتاب، ما أنا ممكن أسمع وعظة. حبايب إذا كان المسيح له كل المجد، كان كل يوم سبت يدخل المجمع علشان يسمع إيه؟ يسمع واحد من الكتبة بيوعظ عشان يعلمنا. مهما كبرنا حبايب، مهما كان لينا دور في الكنيسة، احنا محتاجين باستمرار نيجي الكنيسة ونسمع تعليم، نسمع وعظ. مش الفكرة هسمع ايه جديد، ولا الفكرة ما هو اللي يقولوه ده انا ممكن ادور عليه في النت، ولا ممكن اقرا في كتب. احنا لما بنجتمع مع بعضينا روح ربنا بيعمل فينا، احنا بنعزر بعض، احنا بنشدد بعض، احنا بنسند بعض. يا ريت يا حبايب الحتة دي نهتم بيها كقدام. المسيح بنفسه كان بيهتم بيها. أيضا سمعنا عن المجامع في الكتاب المقدس، أن معلمنا بولس الرسول لما كان يروح يكرز، كان أول ما ينزل بلد، تخيلوا بولس رايح بلد ما فيش ولا واحد مسيحي، طب إيه هيمشي في الشارع كده يقول يسوع ابن الله صلب؟ لا، كان يدخل المجمع. فلما يدخل المجمع يبتدي يقروا أصفار من الناموس من الشريعة، فبولس ينتهز الفرصة، الناس اللي قاعدة دول ناس يهود، ينتهز بولس الفرصة انه في ارضية مشتركة ما بيننا وما بين اليهود دول، فيبتدي بيها ويروح داخل على الايه، يروح داخل على الايمان بالمسيح. لذلك سمعنا مثلا في اعمال 13 بولس راح حتة اسمها سلاميس في قبرص، هو وبرنابا، يقول ندياه بكلمة الله في مجامع اليهود. يبقى ده كشف لنا ان المدينة الواحدة ممكن يكون فيها اكتر من ايه، من مجمع. وبولس كان يلف على المجامع دي يكرز بالمسيح. أيضا عرفنا من عادات المجمع في أعمال 13 يقول إيه، وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما. يبقى معنى كده أن المجمع كان يحضر فيه الناس اليهود، وكان مسموح للناس الأمم اللي هم مش يهود أن يحضروا يسمعوا، يمكن التعليم مثلا عايز يعرف إيه هي الديانة اليهودية، فكانوا اليهود يسمحوا للأمم أن يحضروا. فبولس لما دخل المجمع في سلاميس بدأ يكلم اليهود، فبعض من اليهود ما عجبهمش الكلام فخرجوا، اتبقوا مين قاعدين في المجمع؟ الأمم. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما، قالوا لبولس وبرنابا أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. يبقى دي برضو كشفت لنا إنه الاجتماعات دي كانت بتبقى في المجمع يوم إيه؟ يوم السبت. فحضروا السبت ده، عجبهم كلام بولس، قالوا له طب تعلمنا السبت الجاي، كلمنا تاني في الموضوع دوت. فدي عرفتنا عادة أخرى في المجمع. أيضا في أنطاكيا بيسيدية أعمال 13 بولس دخل المجمع وكشفت لنا برضو حاجة جديدة عرفناها عن المجامع. يقول دخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. يبقى معنى كده إن كانوا في المجمع بيجلسوا. فعلا التعليم عشان نسمع تعليم، لو أنا واقف مش هقدر يعني جسد مش هيستحمل فترة تعليم طويلة، فهبتدي اتعب، ابتدي ازهق، ابتدي امل. فالقعدة واحنا بنتعلم مناسبة، يبقى الجسم في حال استرخاء، فيدي فترة اطول للذهن انه يجمع في الوعظة. دخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا، وبعدما قرأوا الناموس والانبياء، يبقى عرفنا حاجة جديدة هنشرحها دلوقتي بالتفصيل، ان كانوا في المجمع يقروا حتى من الناموس وحتى من الانبياء، هنسيبها دي دلوقتي هرجع لها كمان شوية. أرسل إليهم رؤساء المجمع، يبقى المجمع كان له إيه؟ له رؤساء، قائلين: أيها الرجال الإخوة. لما دخل بولس وبرنابة، فرؤساء المجمع شافوا في اتنين كده أول مرة يجوا النهاردة، فبيكلموه: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. شايفين اتنين اخوة اول مرة يجوا، ممكن حد منكم يتفضل يقول كلمة وعظ، كلمة تشجيع للاخوة، للشعب، للناس، المجتمع؟ فقام بولس يوعظ. يبقى عرفنا انه من عادات المجمع انه لو جه ضيف اول مرة يجي كانوا يعزموا عليه انه هو يقول الايه، يقول الوعظ. بس خدوا بالكم من كلمة هنشوفها بعد كده بقى بالتفصيل، مش النهاردة. ان كانت عندكم كلمة وعظ لمين؟ للشعب. رؤساء المجمع مش كلمة وعظ لينا، لا، انتوا يعني هتقولوا ايه، احنا ما نعرفوش. بصوا كبرياء رؤساء المجمع، لو عندكم كلمة تقولوها للناس، طبعا حتى فيها كبرياء هنعرفها بالتفصيل المرة الجاية. يقول: فقام بولس واشار بيده وقال، اشار بيده يعني هيبتدي بولس الوعظ، فرفع ايده كده عشان ايه، يصير هدوء ويبتدي بولس يوعظ. طيب عايز اختم لكم بالحتة دي: وبعد قراءة الناموس والانبياء. يبقى اذا في المجمع كنا بنقرأ حتة من الناموس وحتة من الانبياء. ايه نظام القراية في المجمع؟ واختم بالحتة دي النهاردة ونكمل الموضوع ده المرة الجاية. السنة الميلادية 365 يوم، السنة القمرية 12 شهر، دي حاجة معروفة. التقويم العبري يجمع ما بين السنة الشمسية والسنة القمرية، وده يعتبر من أدق التقويم. لذلك قسم اليهود أصفار موسى الخمسة على 54 فصل. ليه 54؟ لأن 365 يوم السنة الشمسية تعمل لنا 52 أسبوع، وحيتبقوا شوية أيام حسب السنة البسيطة أو الكبيس، فممكن السنة البسيطة أو الكبيسة الست أيام دول ممكن يجي فيهم يوم سبت. يبقى احنا في التقويم العبري هيجي لنا 52 يوم سبت، ويمكن في الخمس أو ست أيام السنة البسيطة أو الكبيسة يجي لنا يوم سبت، يبقى دي بقى 53. التقويم العبري بقى لأنه بيجمع التقويم الشمسي والقمري مع بعضهم، فالشهور بتاعتهم كل أربع سنين تيجي شهر نمرة 13. فلذلك قسموا الفصول ل 54 فصل، لأنه ممكن في سنة من السنين يجي 54 يوم سبت. فدي القرايات بتاعت السبت الأول، دي القرايات بتاعت السبت الثاني، دي 54 فصل. يبقى قسمنا الناموس أصفار موسى الخمسة ل 54 قسم، قسمنا الأنبياء 54 فصل. ندخل يوم السبت الأول نقرأ الحتة الأولى في الناموس والحتة الأولى في الأنبياء، السبت الثاني جزء الثاني من الناموس وجزء الثاني من الأنبياء. نظام القرايات عرفناها منين؟ عرفناها من سفر نحمية. يقول نحمية 8: جمع نحمية الشعب قدام باب اسمه باب الماء، يقول: فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء، وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع. يبقى في يوم السبت دوت لقراية، السبت ده لقراية، فنجتمع في المجمع يوم السبت نقرأ حتى من الناموس وحتى من الأنبياء. على ذات النظام دوت عملت الكنيسة نظام الإيه؟ القطمارس. قطمارس قاطة حسب ميروس اليوم، قاطة ميروس بحسب اليوم. كتاب لما نيجي ندخل نصلي في الكنيسة، افتح يا عم اي حاجة قرارنا حتة وبس، لا، الكنيسة مرتبة قرايات سبت، الأيام دي مترتبة إزاي؟ مترتبة بنظامين، أيام السنة حاجة وأيام الأحد حاجة تاني. أيام السنة نيجي نفتح السنقصار، مين القديس اللي بنحتفل بيه النهاردة؟ على حسب القديس تقرأ القراءة، بمعنى أنبياء العهد القديم ليهم قراية، الملائكة ليهم قراية، الرسل ليهم قراية، الإنجيلين الأربعة كل واحد له قراية، الشهداء ليهم قراية، شهداء الكنيسة قبل الانقسام، والشهداء الشرقيين، والشهداء اللي تقطعت أجسادهم، كل واحد من دول ليهم قراية، المعترفين اللي هم تعذبوا على الإيمان لكن ما ماتوش ليهم قراية، الرهبان ليهم قراية، العزارة ليهم قراية، الأسقفة ليهم قراية، أيام المجامع لها قراية. فتيجي الكنيسة تفتح السنكسار، مين اللي بنحتفل بيه النهاردة؟ بطرك، البطاركة ليهم قراية سبت. مين اللي بنحتفل بيه النهاردة؟ ملاك، الملائكة ليهم قراية سبت. مين اللي بنحتفل بيه النهاردة؟ ماما العذراء ليها قرايات سبت. يبقى بقت القرايات مترتبة على حسب الديس اليوم، دي نمرة واحد. طب افرض اليوم في بطرك وفي شهيد وفي راهب وفي راهب قاعد على عمود، كل واحد منهم ليه قراية. تشوف الكنيسة أقدم واحد في التاريخ تروح عامل حط له قراية، أقدم واحد إيه؟ البطرك، ده كان البطرك زمان، بعديه جه الراهب الفلاني، بعديه جه الشهيد الفلاني، لا 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 بناخد أول واحد. لذلك السنكسار لما بتضاف لي سير الديسين ممكن يجي مثلا يوم نحتفل بعيد نياحة البابا كرولوس، طب ده بطرك، لا مش بالضرورة في 9 مارس هنقرا قراية البطرك، ليه ما النهارده البابا كرولوس؟ لا ما هو كان قبل البابا كرولوس، كان يوم 9 مارس دوت، طبعا هو بيجي في الصوم له نظام تاني بس يعني لا بنمشي على القديم. دي قرايات السنة. طب أيام الحد؟ قال لك لا، أيام الحد بقى ليها نظام لوحده. شهر توت بيجي فيه كل شهر يبتدي بيجي فيه أربع أحد. شهر توت الأربع أحد تتكلم عن الله الآب، أربع أحد توت عمل الله الآب في خلاصنا. الأحد من بابه لحد الشهر الثاني لغاية بشانس 8 أشهر تتكلم عن عمل الله الابن. في الثمان أشهر دول يجي الميلاد ويجي الصوم ويجي الصليب وتيجي الخمسين عمل الله الابن لغاية الصعود. شهر باقونة يتكلم عن عمل الله الروح القدس. الأحاد اللي تيجي في شهر باقونة كلها تدور حوالين الروح القدس. شهر أبيب بيجي فيه عيد الرسل يتكلم على الرسل والدور بتاعهم في الكرازة. شهر مصر يتكلم على الكنيسة اللي كملت الرسالة بتاعت الرسل. وبعد كده يبقى بقى شهر النساء الشهر الصغير، دي نهاية السنة يعني نهاية الزمن يعني الاستعداد للمجيء التاني. يبقى بقت الأحد مترتبة. لذلك المفروض بقى العزة بتاعت القداس تدور في المحور دوت. إيه اعرف مين القديس، اعرف ايه ربط القراية ديت بالقديس، ضل اكتر من كده الاقي البولس والكاسيليكون والابراكسيس والانجيل كلهم مربوطين ربطة واحدة ليها علاقة بالقديس اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة. وهنا بقى ده دور اللي بيوعظ في القداسات. طب ايام الاحاد لا احنا ده انهي حد؟ طب ده بيتكلم عن عمل مين، الاب ولا الابن ولا الروح القدس؟ طب سلسلة بقى ماشي. احنا مرة خدنا يعني ترتيب القرايات وشفنا طول السنة القرايات كلها مترابطة ببعض في سلسلة تصاعدية، شيء رائع شيء رائع. فالقراءة دي مش يعني هي كده متاخدة يلا النهاردة نقرأ الحتة دي وبكرة الحتة دي وهي كده حسب ما اتفق، لا ده بإرشاد الروح القدس أبائنا اختاروا القرايات دي على مثال قرايات المجمع. أنا هخلي بقية الموضوع ده في مرة تانية ناخده برضه عشان ما نستعجلش في الكلام، بس نلخص بقى النهاردة قلنا مراحل التعليم في اليهودية. نمرة واحد الأسرة، أول ما يتلقن الولد العبراني تعليم دينية اطلقها في البيت، بابا وماما يعلموا الشريعة، نروح نعمل الأعياد في الهيكل، الأعياد تبقى فرصة للتعليم، بنعمل ممارسات روحية، نيجي في عيد الفصح ناكله بسرعة. هي بابا بناكل ليه بسرعة؟ أصل حبيبي احنا لما كنا في مصر كنا مستعجلين، ليه عايزين نخرج طب احنا النهارده واحنا بنتناول بسرعة، ايه نتناول بسرعة؟ ان احنا مستعدين في اي لحظة ان احنا مش هنخرج بقى من ارض مصر، لا ده احنا هنخرج من الارض كلها. فالمناولة دي بتأهلنا للانطلاق للسماء. لذلك لما يجوا يأكلوا الفصح لابسين هدومهم احذيتهم في ارجلهم، ليه؟ في حال تأهب، في حال استعداد. يبقى بنعمل الممارسات الروحية وبنقول الدروس المعاني الروحية اللي فيها. ايضا زيارة المزارات والاماكن المقدسة فرصة للتعليم. ايضا ان احنا نحكي معاملات الله والتاريخ المقدس. ليه بنقعد نذكر سير القديسين؟ وليه بنقعد ندرس تاريخ كنيسة؟ عشان نشوف ايد ربنا. انا فاكر في فترة خدت تاريخ الكنيسة حبايب شيء فائق. هو هي حاجة قصصية لطيفة، حكاوي وقصص وحكايات، بس في كل الحكاوي دي احنا مش بنحكي قصص، لا احنا بنشوف ايد ربنا وازاي ربنا بتحرك الامور كلها لخير الكنيسة. فدي كانت اول مرحلة في التعليم الاسر. المرحلة الثانية الهيكل على ايد الاب الكاهن، لذلك الكاهن يدعى اب لانه بيولدنا في الايمان بالمعمودية وبالتعليم. المرحلة الثالثة في التعليم في الهيكل، بقت في ساحات مخصوصة في الهيكل للتعليم، أو التالتة سوري مدارس الأنبياء عشان أمشي بالترتيب اللي أسسها صاموئيل واستمرت بعد كده. أقول لكم على مثال الكليات الإكليريكية دلوقتي، شاب أو شاب عنده غيرة كده وعايز يعرف معرفة روحية وعايز يدرس وعايز يتعمق، فيروح يلتحق بالإكليريكية يقعد يتعلم تعليم ويتعلم تسبيح ويتعلم ترتيل. كان من دول ربنا يختار الأنبياء، أيضا الكنيسة من دول تختار الكهنة. فدي مرحلة تالتة. المرحلة الرابعة بعد ما رحنا للسبي فبدينا نبني المجامع. طيب لما رجعنا من السبي ظلت فكرة المجامع موجودة. فكرة المجامع نجتمع فيها كل يوم سبت، مقسمين القرايات، الناموس 54 فصل، الأنبياء 54 فصل، كل يوم سبت له قراية تبقى كلها بتدور حوالين تعليم الروحية، لكن ما فيش أي تقديم ذبائح في المجامع لأن الذبائح لا تقدم إلا في الهيكل، المكان اللي اختاره ربنا. يبقى جزئية بقى نشوفها المرة الجاية، مين اللي كان ليهم حق أن يعلموا في وسط شعب إسرائيل اللي احنا بقى بنسمع عنهم بس هنفهمهم بقى بالتفصيل؟ الكتبة، الفارسيين، الصدقيين. ده بنعمة ربنا يبقى حديث المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.